بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله.
آلام المسلمين بين كيد الأعداء وتفريط الأبناء.
نعم، آلام المسلمين كثيرة، ما أكثرها في المشارق والمغارب، في الشمال والجنوب.
إنها آلام،
آلام من دماء تسفك،
آلام
أعراض تنتهك،
آلام
خوف ورعب،
آلام
بيوت تهدم،
آلام
أموال تغتصب،
آلام
أرض تسلب من المسلمين،
آلام آلام
بلاد تؤخذ منهم كان يعلو فيها الحق بإذن الله سبحانه وتعالى، فإذا بها يعلو فيها صوت الباطل والشرك والكفر والعياذ بالله.
وهل هناك حكمة من نزول البلاء والآلام؟
هذه كلها حكم ومصالح، ومن أعظم ذلك وأهمه ظهور آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لعباد الله المؤمنين في هذا الوجود.
حكم
حسن تفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى.
حكم
والثقة الكاملة به،
إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
حكم
إفراد الله عز وجل بالخوف والرجاء.
حكم
أن تنتظر من الله الفرج لا من سواه.
حكم حكم
حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إننا قد
جمعوا
لم نخشوهم. التمحيص لعباد الله المؤمنين، وهي من أجل الحكم وأنفعها، ليظهر النفاق ظاهرا علانية بعد أن كان مستكنا في القلوب.
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
وهل هناك علاج لتلك الآلام؟
نعم، أن تقوم القلوب قبل الأقدام ذليلة لله، منكسرة له، فقيرة إليه، تعلم أن لا ناصر لها في الأرض سواه.
تسجيلات دار السلف الصالح تقدم آلام المسلمين بين كيد الأعداء وتفريط الأبناء لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني. والآن مع فضيلتك.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، آلام المسلمين كثيرة، ما أكثرها في المشارق والمغارب، في الشمال والجنوب. آلام من دماء تسفك، أعراض تنتهك، خوف ورعب، بيوت تهدم، أموال تغتصب، أرض تسلب من المسلمين، بلاد تؤخذ منهم كان يعلو فيها الحق بإذن الله سبحانه وتعالى، فإذا بها يعلو فيها صوت الباطل والشرك والكفر والعياذ بالله. هذه الآلام الكثيرة كما سمعنا كانت ولا تزال عبر التاريخ موجودة، إنما نذكر بعضها ونستحضر باقيها حتى نؤدي شيئا من النصح للمسلمين. فإن من لم يشعر بآلام المسلمين ولم يستحضر ما هم فيه من الهم والكرب والحزن والبلاء، فإنه يحكم على نفسه بالانفصال عن ذلك الجسد، أو أن هذا الجزء قد مات من ذلك الجسد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومن نصيحة المسلمين أن تألم لآلامهم وأن تفرح لأفراحهم وأن تهتم لهمومهم، لا لأنك تبيت في بيتك مع أهلك وأولادك مطمئنا أو هكذا تظن تنسى آلام المبعدين الغرباء وتنسى آلام المحرومين الجوع والعرايا وتنسى آلام المشردين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق أو أسروا بعيدا عن أهليهم وأحبتهم، أو هؤلاء الخائفين الذين يأتيهم من أنواع الخوف والهلع ما الله عز وجل أعلم به. إن ذلك لا يقتضي منا بلا شك على الأقل إذا عجزنا أن نمد لهم يدا بالمساعدة، أن لا تكون قلوبنا جامدة قاسية عن الشعور بألمهم، علها تتحرك في صدق الدعاء لهم وطلب النجاة لهم من الله سبحانه وتعالى المؤمن المهيمن سبحانه وتعالى. لذلك نتكلم في هذا الأمر أولا، ثم إنا نتكلم فيه لأمور أخرى وفوائد عديدة، منها أن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، فالله عز وجل ما قدر هذه الآلام إلا لحكم وغايات محمودة، فهو العزيز الحميد سبحانه وتعالى. ألم تسمع قول الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد؟ فهو سبحانه وتعالى العزيز رغم أن أولياءه قد قتلوا، وهو سبحانه وتعالى الذي قدر ذلك عليهم وهو مستحق للحمد على ذلك، فله الحمد على كل حال. وهذه الحكم من تقدير البلايا والمحن تقتضي منا أن نسعى في تحصيلها، لأنها إذا حصلت لنا زالت البلايا والمحن. إن الله عز وجل ما قدر هذه الآلام على المسلمين إلا للخير الذي يريده ويحبه سبحانه وتعالى، وهكذا سنته عز وجل في كل ما يقدر من الأمور المكروهة التي لا يحبها ولا يرضاها. فالله عز وجل لا يحب الظالمين، والله لا يحب الفساد، والله يكره مساءة المؤمن. ألم تسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فالله يكره مساءة المؤمنين، ومع ذلك قدر عليهم ما يكرهون ليجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنحمد الله أولا رغم الآلام، بل نحمده على الآلام سبحانه وتعالى، له الحمد على كل حال، وهو سبحانه وتعالى الحميد الذي له الحمد في الأولى والآخرة. وشهودنا لهذه الحكم شهودنا لإسمه الحكيم سبحانه وتعالى ولإسمه العليم عز وجل. هذه البلايا والمحن لها حكم عظيمة لمصلحتنا، لكي يصدر منا أعمال معينة أهمها الإيمان. فإنما قدر الله المداولة للأيام بين الناس لنؤمن، ليقع منا الإيمان. قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه أول الحكم، وليعلم الذين آمنوا، لكي نؤمن. والإيمان كما نعلم قول وعمل. فقدر الله عز وجل سنة المدافعة بين الناس صلاحا للأرض وأهلها، كما قال عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وذلك أن الإيمان بدون مواجهة مع الكفر والطغيان والظلم والباطل يضعف في نفوس الناس تدريجيا، وهذا والله أمر ملحوظ، تجده عند المترفين، وتجده عند من لا قضية لهم، عند من لا يستشعرون أنهم في المعركة من أجل الإسلام، تجد إيمانهم يضمحل تدريجيا ويضعف، ولا يجد نفسه مستشعرا حين أقرأ آيات القرآن تلك المعاني العظيمة التي وقعت في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم نزلت هذه الآيات، ولم يستشعر هذه العبادات القلبية الواجبة التي لا بد من تحصيلها حتى تزول الآلام والمحن، وإنما قدرها الله لتحصل منا. فالله عز وجل قدر هذه الآلام والمحن لكي نؤمن ولكي نصدق مع الله عز وجل، لكي نكون صادقين في قولنا آمنا، كما قال عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ونحن نعلم أنه يعلمهم سبحانه وتعالى قبل وجودهم، يعلم كل شيء قبل خلق هذا الوجود كله. صفة العلم صفة أزلية من صفات الله عز وجل، العلم الأول السابق قبل ورود المخلوقات هو صفته عز وجل، كان بكل شيء عليما، ولم يزل سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم. ولكن ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين علما يحاسبهم عليه، أي ليعلمه علم شهادة بعد أن يعلمه علم غيب، ليعلمه قد وقع منهم، فإنما يحب الله أن يرى منا الصدق، كما قال ابن عباس: ليرى الذين آمنوا، أو ليرى الذين صدقوا، ونحو ذلك والله أعلم. فالله عز وجل يحب منا الصدق، والصدق كما سمعنا ليس فقط في الكلام، وإنما نزلت الآيات: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، في مثل أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، وفي إخوانه الذين صدقوا بالعمل بعد أن صدقوا بالقول رضي الله تعالى عنهم. الله عز وجل يحب أن يوجد من المؤمنين من يبذل نفسه وماله وكل شيء عنده في سبيله عز وجل فيستشهد، ويحب هذه الدماء التي تراق في سبيله لأنها أريقت حبا من أصحابها له عز وجل ونصرة لدينه، وهو سبحانه وتعالى يتقبلها منهم ويبعثهم يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قدر أن يتسلط الكفار على المسلمين ليستشهد من يستشهد، ولينفق من ينفق، وليظهر المنافقون كذلك البخلاء الدبناء، وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناك، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. كذلك يحب الله سبحانه وتعالى عبادة الصبر كما سمعنا، بل هي المفتاح الذي مع التقوى يغير الله عز وجل ما بنا ويرد الله عز وجل كيد أعدائنا. فالمشكلة عندنا، فبالصبر والاحتساب ورجاء الفرج من عنده سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى يفرج كروبات المسلمين، وإنما قدر الكروبات أصلا ليصبروا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهو البصير سبحانه قبل أن يصبروا وبعد أن يصبروا، ولكنه يحب عز وجل أن يرى صبرهم ويحب أن يثيبهم عليه: أتصبرون وكان ربك بصيرا. هو سبحانه وتعالى قدر أن يبتلى المؤمنون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ليست تجري عليهم بكيد أعدائهم، إنما تجري عليهم بتقدير الله عز وجل: ولنبلونكم، ولم يقل ولا يصيبنكم، وإنما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكيف تحصل الصلوات وكيف تحصل الرحمة وكيف يحصل الصبر وكيف يشهد المؤمنون أنهم ملك لله عز وجل يفعل بهم ما يشاء وأنهم إليه راجعون ويحققون الإيمان باليوم الآخر؟ كيف يحدث ذلك بغير آلام؟ إن ولادة المولود لابد أن تسبقها آلام المخاض، وهكذا في ولادة التمكين لأمة الإسلام لابد أن تسبقها تلك الآلام وهذه الدماء إلى أن يولد ذلك الذي كتب الله حياته. فالمجتمع المسلم لا يموت بإذن الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فإن ماتت طائفة وسفكت دماؤها وانتهكت حرماتها ولدت من بعدها طائفة أخرى، ولكن مع آلام الأولى والثانية إلى أن يأذن الله عز وجل بالنصر والتمكين. كذلك قدر الله الآلام لأنه يحب أن يسمع تضرعنا ودعاءنا واستغاثتنا. هكذا أخبر عز وجل، قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فهذا التضرع يحبه الله سبحانه وتعالى، أن تقوم القلوب قبل الأقدام ذليلة لله منكسرة له فقيرة إليه، تعلم أن لا ناصر لها في الأرض سواه. وإن اجتمعت الأمم من أولها إلى آخرها على أهل الإسلام فالله نعم المولى ونعم النصير. فمن أيقن بذلك وقام لله عز وجل داعيا متضرعا مستغيثا راجيا، يتشبه بقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر وهو يرى قريشا معها إبليس شخصيا قد جاءت بحدها وحديدها وأشرافها وكبرائها يحادون الله ورسوله، فما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وإنما ظل يصلي ويبكي يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا يقول علي رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالله يحب أن نستغيث به، ووالله لا يغيثنا سواه سبحانه وتعالى، ولا ملجأ لنا إلا إليه. وتضرعنا بين يديه من أعظم أسباب كشف الكرب والهم، وهو سبحانه وتعالى وعدنا الإجابة، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يجيب دعاء عباده: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. تأمل هذا الترتيب العجيب، تجده وسيلة المسلمين بإذن الله إذا شعروا بالاضطرار، والآلام الكثيرة تشعر العبد بالاضطرار، والخوف الشديد يشعره بالاضطرار والتضرع إلى الله، فيكشف الله السوء، وبعد كشف السوء وزواله يستخلفنا الله سبحانه وتعالى ويجعلكم خلفاء الأرض سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى يحب أن يسمع التضرع ويحب أن يسمع الدعاء، وينزل السكينة على ذلك. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هو قدر المواجهة مع الكفر لكي يلجأ إليه المؤمنون، لكي ينزل السكينة في قلوبهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هو يحب ذلك. من أجل ذلك قدر المحن، قدر الآلام، له الحمد سبحانه وتعالى على ذلك كله. وعندما يزداد الكرب والخوف والألم، وعندما يكون هناك رد فعل طبيعي منا إن كنا صادقين، نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى في الليل ليلة الأحزاب، ليلة الريح الشاتية الباردة المطيرة، الليلة المظلمة التي لم يبق معه عليه الصلاة والسلام فيها حول الخندق إلا 300 من أصحابه الكرام
ورحل كثيرون قالوا إن بيوتنا عورة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سكينة عجيبة يصلي هويا من الليل، ثم يقول لأصحابه: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ فمن شدة الجوع وشدة الجهد والتعب والإرهاق وشدة الخوف والظلمة والريح الشاتية الباردة لا يتحرك أحد، وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي هؤلاء الأفذاذ رضي الله تعالى عنهم، فلا يلتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبا لأحد، بل يلجأ إلى الله، يصلي كثيرا، فصلى هويا من الليل يتضرع إلى الله عز وجل في هذه الزلزلة التي قال عز وجل عنها: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، عندما نرى أحزاب الدنيا قد اجتمعت علينا من يهود ونصارى وملاحدة ومشركين ومنافقين من جميع أجزاء الأرض، نتذكر يوم اجتمعت الأحزاب، أحزاب العرب، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقاييس في ذلك الوقت لا يمكن أن تكون بميزان الناس في صالح أهل الإسلام أبدا. 10,000 في مواجهة 300 بقوا وثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستجب أحد من صحابته لترغيبه دون الطلب، لأنهم لم يكونوا ليخالفون طلبه؟ صلى مزيدا من الصلاة ويكرر الترغيب مرة ثانية: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. فلا يتكلم منهم أحد، فيتركهم عليه الصلاة والسلام ويصلي هويا من الليل، فيقول في الثالثة: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. فلا يتكلم أحد، فيقول: قم يا حذيفة. وكان رضي الله عنهم أجمعين لا يمكن أن يخالفوا أمره عليه الصلاة والسلام، إنما لم يتحركوا عندما كان الأمر مستحبا، لأنه كان ترغيبا دون عزيمة في الطلب. ولكن لما قال قم يا حذيفة ما كان من هذا بد، فقام حذيفة رضي الله عنه وذهب إلى القوم ينظر كيف تفعل بهم الريح، وكيف تفعل بهم جنود الله، تسفي عليهم الريح، تكفئ قدورهم، تقلع قيامهم. يقول أبو سفيان: النجاء النجاء، إني مرتحل. ترحل قريش، ترحل غطفان بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الأمور العظمى تتقرر في الصلاة يا عباد الله، بدعوة صادقة أثناء العبادة وأثناء التضرع تنكشف البلايا والمحن. ويعود حذيفة رضي الله تعالى عنه، ذهب كأنه في حمام وعاد كأنه في حمام، إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف وجده؟ يجده يصلي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان عليه الصلاة والسلام على الدوام متضرعا إلى الله عز وجل، مسبحا ذاكرا. فالتضرع إلى الله من الحكم البالغة التي من أجلها قدر الله عز وجل وجود البلايا والمحن. كذلك صدق التوكل على الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حسن تفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى والثقة الكاملة به، إذ قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إفراد الله عز وجل بالخوف والرجاء، أن تنتظر من الله الفرج لا من سواه. حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. التمحيص لعباد الله المؤمنين، وهي من أجل الحكم وأنفعها، ليظهر النفاق ظاهرا علانية بعد أن كان مستكنا في القلوب، فلا يتولى المنافقون أمرا للمسلمين بعد ذلك. وليمحص الله الذين آمنوا. محق الكافرين سبحانه وتعالى يريد أن يمحقهم بعدله. هذه كلها حكم ومصالح من تقدير البلايا والمحن. ومن أعظم ذلك وأهمه ظهور آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لعباد الله المؤمنين في هذا الوجود. فالله عز وجل تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته في كتابه، وتعرف إليهم بآثارها في هذا الكون الواقع المشهود. فالله عز وجل يريد أن يظهر لنا نفاذ إرادته عز وجل، فإرادته سبحانه وتعالى نافذة، مشيئته نافذة، يريد أن يظهر منته على المستضعفين وإرادته في كسر الجبارين المتكبرين. فكيف يقع ذلك إلا بوجود الاستضعاف أولا، ثم المن على المستضعفين ثانيا؟ قبل أن تذكر تفاصيل القصة يذكر الله ونريد إرادته ذكرها أولا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالله عز وجل فعال لما يريد. كيف يظهر للناس ذلك بوجود هذه البلايا والمحن وهذه الآلام، ليظهر بعد ذلك أنه العزيز وأنه ذو انتقام وأنه سبحانه وتعالى المنان، فكذلك ليظهر ملكه سبحانه وتعالى. فلا بد من إعزاز وإذلال، ولا بد من تقليب الممالك، ليعلم الناس أن الملك لله وحده لا شريك له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فلا بد من تبادل الملك، يوم لنا ويوم علينا، يوم نساء ويوم نسر. فلا بد من أن يحدث هذا الإعزاز والإذلال، لنعلم أن الله وحده هو المعز المذل، وأنه وحده هو الخافض الرافع. لا بد من محن وآلام، ليعلم الناس أن الله وحده هو سبحانه الذي يكشف الكرب، وأنه وحده سبحانه الذي يذهب الغم. فاللهم كاشف الغم ومذهب الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. وهكذا كذلك في إظهار أنه سبحانه وتعالى المولى والنصير، وأنه سبحانه وتعالى العزيز. قال عز وجل: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قال سبحانه وتعالى: فنعم المولى ونعم النصير. سبحانه وتعالى، كيف يحدث ذلك إذا انتصر المسلمون بقوتهم أو إذا انتصروا بعدتهم؟ إنما ينتصرون بنصر الله وتوفيقه عز وجل مولاهم. فالله مولى الذين آمنوا، والكافرون لا مولى لهم. إنما يظهر ذلك عندما تحدث هذه الآلام وتجتمع البلايا والمحن، ثم ينصر الله عباده المؤمنين رغم ذلك كله، ليظهر أنه سبحانه وتعالى مع المؤمنين، ظهور آثار معيته عز وجل التي يستحضرها أهل الإيمان الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. قال سبحانه وتعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. الأمر أمره سبحانه، يقلب القلوب كيف يشاء. لولا أنه عز وجل أزاغ قلوب من شاء ثم هداهم لما علمنا ذلك. أما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام على أقوام فقال: اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم إلعن رعنا وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. ثم أنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. من كان سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام كعكرمة وسهيل بن عمرو وأمثالهم ممن سماهم عليه الصلاة والسلام في دعائه، تاب الله عز وجل عليهم، لنعلم أنه عز وجل وحده الذي له الأمر. وأنه وحده مقلب القلوب، لنلتجئ إليه سبحانه وتعالى في تثبيت قلوبنا وفي دوام الهداية علينا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي هدى، وهو الذي يمن سبحانه وتعالى باستمرار الهداية. لذا قال الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول معهم: إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، ويمد صوته بها كما يمدون، لأنهم يلجؤون إلى الله ويعلمون تقليبه للقلوب وللأقدام، فهو الذي يثبت من يشاء سبحانه وتعالى، ليرينا سبحانه وتعالى أنه الغالب على أمره. فلولا بيع إخوة يوسف له لما كان له من السلطان عليهم بعد ذلك، ولولا دخوله السجن لما كان له الملك بعد ذلك. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو سبحانه وتعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كل هذه أسماء وصفات وأفعال لله عز وجل يرينا آثارها بوجود الآلام التي لا يمكن أن تظهر لنا إلا من خلال هذه الآلام والمحن، ليرينا سبحانه وتعالى أنه يمهل ويحلم حتى يمد للظالم مدة من عمره يمهله فيها، ويأتيه من نذر الله ما يأتيه، فإذا تاب إلى الله عز وجل غفر الله له. فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ألم تسمعوا بعد أن ذكر إجرام المجرمين في قصة أصحاب الأخدود وقتلهم أولياءه، قال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه ثم هو يدعوهم إلى التوبة، فهو سبحانه يتوب على من يشاء. ربما نرى في أعدائنا من يتوب الله عز وجل عليه بعد ذلك، كذلك يرينا عز وجل قدرته عز وجل وإملاءه لمن لم يتب منهم. قال سبحانه: وأملي لهم إن كيدي متين، ليظهر لنا متانة كيده عز وجل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نزلت هذه الآيات ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة محاصرا مستضعفا، ونفذ ما أراد الله عز وجل في زمن يسير، في سنوات معدودة، كما وعد عز وجل أنه هو سبحانه وتعالى الذي يكيد ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. لا تظنوا أنه غافل، هو على كل شيء شهيد، وهو عز وجل لا يغيب عن خلقه ولا يغيبون عنه سبحانه وتعالى، هو على كل شيء شهيد عز وجل، يعني لا يغيب في تدبيره وملكه، وإلا فهو سبحانه وتعالى حجابه النور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في كل أسمائه وصفاته لها آثارها في هذا الوجود الذي لابد أن تظهر، وهو يحب أن يتعرف إلى عباده من خلال أفعاله ومقاديره عز وجل. من أجل ذلك قدر الآلام التي هي كثيرة مؤلمة لنا، لكن لو نظرنا إلى هذه المصالح والحكم، ونظرنا إلى أسمائه وصفاته التي من مقتضياتها تقدير هذه الآلام، لذابت الآلام وكانت حلاوة محبة الرحمن سبحانه وتعالى، حلاوة الإيمان والشوق إليه عز وجل والرضا به وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، مذهبة، تكون هذه الأمور مذهبة لآلام المسلمين كلها. وعندما تظهر لهم الحكم، أو يظهر لهم من الحكم يوم القيامة ما لم يكن قد ظهر قبل ذلك، يود هؤلاء المعذبون المستضعفون أن لو سحبوا من يوم ولدتهم أمهاتهم، بل من يوم بدأت الدنيا إلى يوم القيامة على وجوههم في الله عز وجل. أما ورد في الحديث الصحيح ما يدلنا على ذلك؟ أن هؤلاء الشهداء الذين قتلوا يوم أحد، ماذا طلبوا من ربهم حين اطلع عليهم اطلاعه؟ وماذا سألوه سألوه أن يعودوا إلى الدنيا ليقتلوا فيه مرة أخرى. ألم يجدها عبد الله بن حذافة رضي الله عنه يجد حلاوة البذل وحلاوة الإيذاء؟ عجب والله أن يقال حلاوة الإيذاء، لكنها القلوب المؤمنة التي بعين البصيرة رأت ما وعدها الله عز وجل. عبد الله بن حذافة يبكي حين يرفع في البكرة ليلقى كما ألقي أصحابه في البقرة من نحاس، القدر من نحاس الذي يغلي فيه الماء، وإذا أصحابه عظام تلوح فيبكي، فيظنه ملك الروم قد جزع من الموت، فيقول أبكي لأن لي نفسا واحدة تلقى في القدر، في هذه القدر الساعة في الله عز وجل، ووجدت لو أن لي بعدد شعر رأسي أنفسا يفعل بها ذلك في الله عز وجل. فسبحان الله رب العالمين على هذه المحبة التي قذفها في قلوب أوليائه، والتي جعلهم بها سبحانه وتعالى لا يرون تلك الآلام بل يستعذبونها في الله سبحانه وتعالى. ولود أهل العافية في الآخرة لما يرون من ثواب البلاء أن تقرض جلودهم بالمقاريض في الله عز وجل سبحانه وتعالى. ونسأل الله العافية، ونسأله سبحانه وتعالى الإعانة وحسن عبادته عز وجل. كل ذلك نقوله مقدمة لكي لا تيأسنا الآلام الكثيرة، وإن كان غرضنا في الحقيقة أن نبحث في تقصير الأبناء بعد أن سمعنا كيد الأعداء، نريد أن نسمع، نريد أن نتعلم ما يلزمنا، نريد أن نعرف واجبنا من تقصير أبناء هذه الأمة الذي أدى إلى وجود الآلام، لكي ندعو كل المقصرين ونحن من أولهم إلى التوبة من التقصير والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أبناء الأمة قد كانوا في التقصير على درجات متفاوتة، والحقيقة أن التقصير هو المؤلم لصاحبه قبل أن يكون جالبا للآلام على غيره، والبعد عن الله هو الجالب لألم الخوف والرعب. فإن الأمن والإيمان قرينان، والظلم والخوف قرينان. نسأل الله المؤمن المهيمن أن يؤمننا في بلادنا وأوطاننا، وأن يؤمن المسلمين في المشارق والمغارب. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي بيده الأمر كله، فاللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. نقول فريق من أبناء هذه الأمة تقصيره أعظم التقصير، وبه نبدأ، لأنه أحوج الناس إلى التوبة إلى الله عز وجل. هذا الفريق تقصيره ليس تقصيرا عاديا، إن هذا الفريق باع نفسه لعدوه والعياذ بالله. إنه رأى الدولة للكفرة والظلمة والمجرمين فذاع نفسه لهم، باع دينه بعرض من الدنيا، فسار في مخططات الأعداء منفذا، ولمكرهم يدا قذرة نجسة تطبق ما يريد الأعداء، وجعل من لسانه لسانا للعدو ينشر به الأباطيل والضلالات التي يريد العدو نشرها في المسلمين، ليتمكن من ذلك الجسد الواحد، لأنهم يعلمون أنهم والله لا يقدرون على المسلمين وجسدهم حي ومجتمعهم موجود وإسلامهم في قلوبهم، لا يقدرون على المسلمين إلا إذا كانوا مخدرين، إلا إذا انتشرت الأمراض في ذلك الجسد. لذا أحبوا نشر البدع والضلالات والكفريات، وبدلا من أنه كان في غابر الأزمان يتكلم الكفار ويطعنون في الإسلام، إذا بأناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، إذا بهم يتكلمون بما يريد الأعداء، حتى طعن منهم من طعن في وجود الله عز وجل وبقائه وحياته، حتى طعن منهم من طعن في كتابه وكلامه وأرادوا تصويبه بالقلم الأحمر، خسئوا وخابوا والعياذ بالله. حتى ولد منهم من يطعن في شرع الله ويصفه بالتخلف والرجعية والعياذ بالله، حتى ولد منهم من يطعن في أحكام الله عز وجل ويتركها إلى ما أوجدته زبالة الأذهان وسخافة العقول الأرضية البشرية الوضعية. ولد في المسلمين في من يتكلم بلسانهم في الحقيقة وولدوا بأسماء أراد آباؤهم أن يكونوا مسلمين بالفعل، فتأكد من ذلك، لأن أباه حين سماه محمدا وأحمدا وغير ذلك من الأسماء الإسلامية كان يريد له أن يعبد الله عز وجل، وما تصور في يوم من الأيام أن يكون حربا على الإسلام، والعياذ بالله من ذلك. وجد من يصد عن سبيل الله، وجد من يحارب الإسلام، وهذه الفئة تنقسم إلى من يفعل ذلك على بصيرة وهو يعلم أنه ينفذ مخططات الأعداء الذين يريدون الصد عن سبيل الله ويريدون أن ينقلب الناس على أعقابهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فعلموا أن الأعداء يريدون ذلك وطبقوا ذلك وسعوا في نشر ما يحبه الأعداء من نشر الفاحشة، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يكرهون أن ينتشر القرآن والصلاة والحجاب، يكرهون أن تنتشر دعوة الله. منهم من هو على بصيرة ويعلم أنه جندي ذليل خبيث لأعداء الله عز وجل، باع كل شيء وعلنا يبيع والعياذ بالله، قديما كان يستتر وإذا به الآن يعلن أنه قد باع كل شيء ليكون أذل من كلب عندهم والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. هذا الصنف من الناس هو والعياذ بالله في أسفل الدركات، وإن لم يتب إلى الله عز وجل وقد دعاه الله إلى التوبة سبحانه وتعالى يكون مع أعداء الإسلام في هذه الدركات السفلى، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك نقول لهؤلاء: دعاكم ربكم عز وجل إلى التوبة فلا تحاربوا دينه أبدا، فإنكم لستم تطيقون حرب الله عز وجل، فالله ناصر دينه مهما حدث، كما أخبر عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهناك صنف من هذا النوع أيضا ليس على تلك البينة، لكنه متابع لأهل الباطل، متابع لأعداء الإسلام، وهو يخدع ويقول هم من أهل الإسلام. خدعوه عندما تكلموا بلسان المسلمين وتسموا بأسماء المسلمين، لكنه ينفذ مخططاتهم وينفذ ما يريدون. نوجه له قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. نصيحتنا، لأننا ما زلنا نعده من أبناء الأمة، وإن كان مخدوعا لكن والله تيقن أيها المخدوع المنفذ لمخططات أعداء الله الذي يعين على ما يريدون من أذية المسلمين وآلامهم وذبحهم وانتهاك حرماتهم وإذهاب دعوة الحق من بينهم، نقول له: تأكد أنك إن استمررت على ذلك فمصيرك مصيرهم، وإن كنت لا تريد أن تفتح عينيك على هذا المصير، نوجه لك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. تعلم من ذلك أن هذا الشر نوعان: النوع الأول الدعاء، والنوع الثاني المستجيبون لهؤلاء الدعاة على أبواب جهنم. لا نعني الدعاة إلى الخير، دعاة على أبواب جهنم، هذا هو الصنف الأول الذي ذكرنا. والصنف الثاني من أجابهم إليها، ماذا يكون الحال؟ قذفوه فيها. فاحذر على نفسك أن تكون جنديا لأعداء الله، فإن الله لا يرضى إلا بأن يجعل مصير الأتباع كمصير السادة والكبراء. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نقول لنا جميعا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطيع كافرا ولا منافقا، هذا هو الخطر العظيم وهذا هو اعظم التقصير، وهم يتحملون اوزار هذه الالوف، مئات الالوف من الدماء المسفوكة، من الارواح التي ازهقت بغير حق، من هذه الاعراض المنتهكة في المشارق والمغارب، في البوسنة، في كوسوفا، في كشمير، في كل بلاد، وفي فلسطين، كل هذه الحرمات المنتهكة. انما يكون على هذا الصنف من المقصرين اكبر الوزر منها، يسائلهم والله الله عز وجل عنها يوم القيامة، انهم كانوا السبب الاول في هذه الالام والمحن، وشاركوا واعانوا. اما الصنف الثاني من ابناء المسلمين المقصرين، فهم من غابوا عن الوعي، ليست لهم قضية، قضيتهم في الحقيقة ان يأكلوا ويشربوا ويمرحوا ويلعبوا ويلبسوا ويكونون في المظاهر امام الناس. هذا هو اكبر الهم ومبلغ العلم، هذا هو اكبر الهم ومبلغ العلم عندهم. وللأسف قطاع كبير من شباب المسلمين، من رجالهم، من نسائهم، ابحث في همه، ابحث في رغبته، ماذا يريد؟ الشريط الجديد، الأغنية الجديدة، الفيلم الجديد، الشريط الجديد، الصورة العارية الجديدة، الجريدة القذرة، المجلة الندسة، الصديقة العاهرة، والعياذ بالله من ذلك. ليس له هم إلا ذاك الموضة الذي يفعله شباب العالم، هو الذي يريد. يريد ماذا؟ لا يريد شيئا غير ذلك، وهو مجال العمل لأعداء الله عز وجل، هو حقل الزراعة الذي يزرع فيه الأعداء بذور الانحطاط في أمة الإسلام، الذي يزرع فيه الأعداء بذور الانهزام، بذور الوهن، بذور الانكسار، بذور الذل لأعداء الله عز وجل. هم الذين يريد أعداء الله عز وجل أن يوجد فيهم الواهن، أن يوجد فيهم الحزين على ما أنفق في سبيل الله من مليم واحد لا ينفق بعده أبدا. هو الذي يوجد فيه الذليل المنكسر المستكين لعدو الله عز وجل. هؤلاء هم البيئة المناسبة، الذين سمعنا في الجزء الأول من المحاضرة، الذين يحبون الدنيا، ليس لهم قضية في نصرة الإسلام ولا في العمل به ولا في تعلمه، ليسوا بأعداء له، لكنهم ليسوا بجنود له وليسوا بعاملين به. وهذا قطاع للأسف كبير جدا، عندما نحاول حصره ربما جاوز 99% من واقع المسلمين ومن مجتمعات المسلمين. خطر عظيم، وإن كان الأعداء يتربصون بمن يتعاطف فقط من هؤلاء دون أن يستجيب مع من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويتربصون الدوائر ليصدوا كل هؤلاء عن الالتزام. تجد هذا موجها إليه كل وسائل الإفساد من العالم كله، من الأقمار الصناعية، من قنوات البث، من المجلات والكتب، من وسائل التعليم والإعلام، من كل شيء يوجه إليه كل ما يفسد، لتشيع الفاحشة فيه، ويشيع الفساد، ويشيع المنكر، ويمنع من وصول الخير إليه. هؤلاء أيضا مقصرون، أكبر تقصير بعد الصنف الأول، لأنهم لم يشعروا بألم المسلمين، حكموا على أنفسهم بالغيبوبة عن ذلك الجسد، أو حكموا على أنفسهم بأنهم ليسوا منه إن لم يتألموا لألم المسلمين بالكلية، إما غيبوبة وإما موت يجب أن يفصل، وإلا أفسد باقي الجسد، ولا نود ذلك أبدا. فإنهم منا، من أبنائنا وإخواننا، وفي كل مكان من مجتمعاتنا، نريد ونوجه لهم نصيحة بالتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يستشعروا أن الله من عليهم منة عظمى، فليشكروا نعمة الله بهذا الدين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم والله، عباد الله، في أيديكم جوهرة ثمينة، الأعداء يريدون أن يسرقونها لكي تكونوا مثلهم بلا جوهرة. هذه جوهرة الإيمان والإسلام والإحسان، أغلى والله من الجوهرة. أعداء الإسلام حرموا منها، عندهم نجاسة وقذارة، لكنهم في قلوبهم الحقد يحقدون على أن عندنا جوهرة. وكثير من أبناء المسلمين لأن ورقة الجوهرة صارت مظلمة معتمة نسوا أن معهم جوهرة فتركوها، ويريد بعضهم أو أوشك بعضهم أن يسلمها للأعداء ليلقيها في بحر الظلمات. اعرف قدر هذه الجوهرة، منة الله عليك بالإسلام، وارجع إلى الله عز وجل لتعمل بالإسلام ولتعمل من أجله كذلك ناصرا داعيا إلى الله عز وجل جنديا من جنود الله. ثم ننتقل إلى الفريق الآخر الثالث من أبناء المسلمين الذين نسبوا أنفسهم إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الالتزام بالدين في أوجه مختلفة متباعدة عن بعضها كثيرا. من سموا أنفسهم أو سمهم الناس أبناء الصحوة الإسلامية، نعم أيضا هم من المقصرون، لأن منهم من سلك في سبيل العمل بالإسلام وفهمه أو في سبيل الدعوة إليه والعمل من أجل نصرته سبيلا غير شرعية، انحرف عن المنهج، منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، انحرفوا عنه في الفهم فقبلوا البدع والضلالات، وربما نشروها وأعانوا على نشرها، وربما رضوا بها وقبلوها وسطهم على درجات متفاوتة مختلفة. فكان الانحراف في المنهج من أعظم أسباب تسليط الأعداء، وكان ظهور البدع والمنكرات فينا أبناء الصحوة الإسلامية من أعظم أسباب التفرق والاختلاف الذي أدى إلى ما نرى من الآلام والمحن. لذلك لا بد أن يكون هناك منهج واحد صحيح هو منهج هذه الطائفة الظاهرة المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، نجتمع عليه ونتآلف ونتكاتف وننسى حظوظ أنفسنا وما نريده لها في هذه الدنيا من وجاهة وسط الناس، ومن أن يقال فلان عالم وفلان قارئ وفلان داعية وفلان كبير وفلان زعيم، فلننسى ذلك لأنه السبب في هذا البلاء وهذه المحن. نعم نريد أن نجتمع على منهج واحد، وكذلك نسير في سبل شرعية، لا نطبق هذا المنهج بغير ما طبقه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نفقد في غمار حماستنا الحكمة والبصيرة في دعوتنا إلى الله عز وجل. فكم من تطبيق خاطئ للمنهج ولو كان أصحابه ينتسبون إليه حين دعوا إلى الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بغير معروف بل بالمنكر، بغير فقه ولا علم، وبغير مراعاة للحكمة والمصلحة، وغير مراعاة لسنن الله الكونية والشرعية، فترتب على ذلك من سفك الدماء وانتهاك الحرمات ما الله أعلم به، ترتب على ذلك من تضييع خطوات قد سبقت على طريق إظهار دين الله عز وجل. لذلك نقول لا بد أن نسير على منهج واحد ونطبقه كذلك تطبيقا صحيحا، وأن نسير عليه بالبصيرة والحكمة والعلم والفقه، ولا نفعل كما فعل المتعدلون الذين ضيعوا الثمرة حين أرادوا قطفها قبل الأوان، لأنهم لم يراعوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بل سنن المرسلين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي السير على سنن الله الكونية والشرعية للوصول إلى الغايات المطلوبة. ثم هناك من ينسب نفسه بعد ذلك إلى المنهج الحق ويزعم أنه يطبقه التطبيق الصحيح، وها نحن نزعم ذلك ولكننا أيضا ضمن المقصرين تقصيرا شديدا، نريد أن نتوب إلى الله من ذلك التقصير، ذلك أننا ما تعلمنا منهجنا كما ينبغي ولا طبقناه كما ينبغي، تركنا لأمراض القلوب مساحة واسعة منها، دخلت الأحقاد، دخل الحسد، دخل الغرور، دخل الكبر والعجب، دخل الرياء والعياذ بالله من ذلك، دخل سوء الظن، دخل التنافس على الدنيا، دخلت أمراض كثيرة فيما بيننا وعلى ألسنتنا أيضا دخلت أمراض كثيرة، تركنا مساحة واسعة من ألسنتنا لتغتاب وتنم، لتكذب، لتقول الباطل، لتفجر في الخصومة. تركنا أوقاتا طويلة لا نعبد الله عز وجل فيها، لا نذكره، ننام عن الصلوات، ننام عن دروس العلم، نتأخر عما أحبه الله عز وجل منا، بل لو قلت عما أوجب الله علينا لما أبعدت كثيرا. لذلك نقول نحن في ضمن المقصرين، وإن كنا نزعم أننا نسير على الطريق لكن لسنا بالقوة المطلوبة. هناك وهن نقول ونوجه الكلام لأنفسنا ولغيرنا: خذوا ما آتيناكم بقوة. نريد أن نكون أقوياء، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نكون أقوياء في علمنا، نريد أن نكون أقوياء في عبادتنا، نريد أن نكون أقوياء في دعوتنا، نريد أن نكون أقوياء في ما نتعامل به في الله عز وجل، نريد أن نكون أقوياء في علاقتنا ببعضنا، في حبنا لبعضنا، في تماسكنا، في صدقنا مع ربنا سبحانه وتعالى، لأن ذلك هو الذي يذهب الله عز وجل به ما بنا. نعم الآلام كثيرة، وما زال التقصير شديدا بأنواع مختلفة من أبناء أهل الإسلام. والكلمة الأخيرة التي نوجهها لأنفسنا ولإخواننا ولمن كانوا منا ثم فارقونا، أعني لمن كانوا من أبناء الإسلام ثم ارتموا في أحضان أعداء الإسلام وساروا على مخططاتهم، نوجه النداء بالتوبة الذي وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم كف أيدي الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رغابين رهابين، إليك منيبين مخبتين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، سدد ألسنتنا، واستر سخائم صدورنا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وجزاكم الله خيرا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وأتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.